العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من تجب فيه الخمس وهو المعادل، وتكلمنا حول المراد من المعادل، وأنه ما كانت في باطن الأرض مدفونة من غير أن تصل إليه يد الإنسان، يعني لا زالت ماذا؟ لا زالت خاما، وتسمى بالروايات الركاز، ما كان ركازا تجب فيه الخمس. الكلام في الفتوى السابعة: كل ركاز ومعدن يجب فيه الخمس. الآن إذا استخرجت معدنا ما يجب فيه الخمس، بتعبير أدق، ما هو النصاب الذي يصل إليه المعدن المستخرج لكي يكون الخمس ثابتا؟ قولان في المسألة. القول الأول يقول: إذا بلغ المعدن نصابا بمقدار 20 دينار، 20 دينار، والدينار كما هو معلوم بالمثاقيل والغرامات، فهنا المعدن إذا كان بمقدار 20 دينار فيجب فيه ماذا؟ فيجب فيه الخمس. هذا يا قول الأول. القول الثاني يقول: لا، إذا بلغ بمقدار دينار واحد يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. إذن قولان ماذا؟ قولان في المسألة. نأتي إلى القول الأول وهو النصاب. إيش قد يا أخوان؟ 20 دينار. واضح لديكم أنه من نقول النصاب 20 دينار وأنه يجب عليك الخمس كالوضع الطبيعي في حياتنا. الآن أنت إذا أردت أن تخمس الدنانير التي عندك، أو تخمس الهدايا التي عندك، أو تخمس ما عندك أساسا، يكون بعد ماذا؟ بعد استثناء مؤونة السنة. إذن أنت في بداية السنة مثلا أو في نصف السنة استخرجت معدنا وكان بمقدار 50 مثلا، ويجب الخمس، لكن يجب الخمس مباشرة لو في نهاية السنة، أو بتعبير آخر تقول بعد استخراج مؤنة السنة. ومن ضمن مؤنة السنة هو كلفة الإخراج، وأنت مو تطلع صافي. واضح هذا الكلام؟ زين. الآن ما هو المستند على أن النصاب إذا بلغ 20 دينار عندها يجب الخمس؟ يقول المصنف صحيحة البزندي. روحوا لنا شوية للكتاب أخوان. وأما اعتبار بلوغها المعادن 20 دينارا فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال سلام الله تعالى عليه: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينار. هذه الرواية عليكم السلام واضحة الدلالة في ماذا؟ في أن النصاب عليكم السلام بمقدار ماذا؟ بمقدار 20 دينار. هنا تقريب الاستدلال بهذه الرواية واضح، ولكن عندنا مشكلة، وهي أن هذه الرواية معارضة برواية للبزنطي نفسه، نفس البزنطي هم نقل الرواية، وهذه الرواية شنو؟ معارضة لهذه الرواية. نقرأ هذه الرواية من الكتاب بعد ذلك نأتي ونقول. عن أبي عبد الله عليه السلام، عفوا، عن أبي الحسن عليه السلام، سألته عما يخرج من البحر أو يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ قال عليه السلام، فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. أو نقرأها: إذا بلغت قيمته دينارا. زين، إذن مو قلنا قولين في المسألة؟ هذا هو القول الثاني. إذن إيش قد الركاز نصابة؟ بمقدار دينار تنطش قد؟ خمس دينار. بينما القول الأول شو يقول؟ 20 دينار. زين، هذه الرواية تعارض تلك الرواية وهي للبزنطي نفسه. نعم، في الرواية الأولى كان البزنطي هو المباشر الذي سأل الإمام، في الرواية الثانية البزنطي ليس مباشرا بسؤال الإمام عليه السلام، وإنما عن طريق محمد ابن علي بن أبي عبد الله. إذن النتيجة ما هي؟ أكو تعارض ولا ماكو تعارض؟ يوجد ماذا؟ يوجد تعارض. هنا نقول بعد هذا التعارض ينبغي أن نذهب ماذا؟ ينبغي أن نذهب إلى الحلول والعلاجات. ذكرون بكلام يا أخوان، أول ما نؤمن بالتعارض وأن الدليلين يوجد بينهما تعارض، التعارض فرع من؟ أحسنت، تكافؤ بيمن أو بين ماذا وماذا؟ اثنين صحيح، بس أكو واحدة سندة يعني ليست ضعيفة، ليست ضعيفتين، دلالة يعني أن لا يكون مجملتين أو أحدهما مجمل، وجهة، شنو الجهة؟ أن لا يكون الإمام في مورد التقية. إذا كان روايتين سندا صحيحا دلالة واضحة والإمام ليس في مورد التقية لا هنا ولا هنا، إذن الدليلان متكافئان، الدليلان متكافئان، وبعد التكافؤ نقول يابا التعارض متحقق، التعارض متحقق. إذن ينبغي من الآن أن نرى أنه يوجد تكافؤ ما بين الدليلين أو لا يوجد تكافؤ ما بين الدليلين. لنأتي أولا إلى السند. الرواية الأولى وهي رواية البزنطي المباشر وردت في كتاب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 138 حديث 391. قال الشيخ الطوسي هناك محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. زين، نجي إلى محمد بن الحسن الصفار، ثقة، يعقوب بن يزيد ثقة، ومحمد بن أبي نصر البزنطي بعد هذا من المشايخ. عندنا مشكلة فقط، وين؟ وين أخوان؟ أحسنت، ما هو طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار؟ ينبغي إذا أردنا أن نعرف الطريق نذهب إلى كتاب المشيخة، إلى كتاب المشيخة، مشيخة التهذيبين عليكم السلام، ونذهب إلى الفهرست. واضح، نروح للمشيخة ونروح للفهرست، راح أقرأ لكم اللي موجود بالفهرست واللي موجود بالمشيخة. قال الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة عندما ذكر ما رواه عن محمد بن الحسن الصفار وما ذكرناه فيه يعني في كتاب التهذيب والاستبصار عن الصفار عن أبي عبد الله الشيخ المفيد يعني والحسين بن عبيد الله الغبائري وأحمد بن عبدون بن الحاشر كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الصفار. شو نريكم هذا الطريق؟ هذا بالمشيخة.
بس الوليد وأبيه
أخوة. شو يا
أخوة؟ من الولد من ابن.
أي؟
ولا ما نأخذ على المشيخة.
ليش ما نقلبها بالعكس؟ ليش ما نقلبها بالعكس؟ الأحمدان أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار الأحمدان أبناء أعلى ثقتين اللي هو ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن يحيى العطار بعد هذول في أعلى درجات الوثاقة أسماء أبنائهم اثنينهم شنو أحمد الأحمدان ماكو توثيق صريح له واضح مو دائما نقول الأحمدان وكذا فبعد واضح لا توثيق لهما إلا عن طريق شيخوخة الإجازة والمبنى الصحيح أن شيخوخة الإجازة من أمارات التوثيق زين بس تبين أن التوثيق صار مبنائي لو مو مبنائي السيد الخوئي لا يرى أن شيخوخة الإجازة من أمارات التوثيق المصنف مثلا يرى حسب النتيجة صار مبنائي إذا صار مبنائي وين نروح نروح إلى كتاب الفهرست لعله يوجد طريق آخر من الشيخ الطوسي المن بالصفة فكرة صارت واضحة لو أعيد ها شيخ واضحة الفكرة زين خلي نروح للفهرست إيش قال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أي ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن هذا الطريق الأول هذا الطريق الأول الطريق الأول اللي ذكره بالفعل جدا ما بي مشكلة إلا مشكلة ابن أبي جيد وابن أبي جيد لا طريق لتوثيقه إلا كون ماذا إلا كون من مشايخ النجاشي والسيد الخوئي رحمه الله بنى على أن مشايخ النجاشي ثقات واضح إذن طريق المشيخة ثبتنا الكتب على مبنانا طريق الفهرس ثبتنا كتب الصفار على يا مبنى السيد الخوئي بس هم ما محسومة القضية هم صارت مبنائية صح لو صحيح هم قال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست يوجد طريق آخر أخبرنا بذلك يعني بكتبه وروايات الصفار جماعة عن ابن بابوي من هو ابن بابوي الشيخ الصدوق عن محمد ابن الحسن اللي هو من هو ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار إلى هنا الطريق تام تماما جماعة أي صدوق ابن الوليد الصفار الطريق شنو هنا صحيح كملت شيخنا الطوسي لا إذي الكلام يقول عن رجاله إلا كتاب بصائر الدرجات فإنه لم يروه عن ابن الوليد كتاب بصائر الدرجات المشهور المعروف الكتاب يقول بصائر الدرجات ما روى بهذا الطريق لو راوي بهذا الطريق انتهت المشكلة أن طريق الشيخ الطوسي إلى الصفار شو يكون طريق طريق صحيح بس إجتنا يا مشكلة أنه كل كتب الصفار رواها بهذا الطريق إلا كتاب بصائر الدرجات شوي يكون التعب نفسنا خلي نشوف روايتنا هاي الرواية اللي هي بكتاب الخمس مروية، قل وياي في بصائر الدرجات، إذا مروية بصائر الدرجات وإحنا أخذناها من بصائر الدرجات رجعنا لمن؟ للمشكلة المبنى، صح لا صحيح؟ ولكن بحمد الله تعالى هاي الرواية ما موجودة في كتاب بصائر الدرجات، إذن يتبين أنها موجودة أي في كتب الصفار الأخرى. ما أدري قدرت أوضح المطلب لو أعيد. الشيخ الطوسي إلى طريق في كتاب الفهرس ذكره إلى كل كتب وروايات الصفار بطريق صحيح، جماعة عن الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار، كل رواياته وكتبه إلا كتاب بصائر الدرجات. روايتنا اللي هي في كتاب الخمس، هاي الرواية وردت في كتاب البصائر وصائر الدرجات؟ أنا بحثت في كتاب بصائر الدرجات ما وجدت هذه الرواية، ما وجدت هذه الرواية. إذن روايتنا مروية عن يا طريق؟ عن طريق الصحيح. فكرة صارت واضحة؟ فإلى هنا لا توجد ماذا؟ أي مشكلة. زين، طريق أخير كذلك ذكر في أسئلة، هنا انحلت المشكلة بعدها مو مبنائية. طريق أخير ذكر الشيخ الطوسي كذلك في كتاب الفهرست، وأخبرنا الحسين بن عبيد الله اللي هو من هو؟ الغضائري أستاذه، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن الصفار. إيش بي هذه المشكلة من هذا الطريق؟ الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن ابن الوليد، المشكلة وين؟ في الأحمديني، هذا هم الأحمد الثاني هذا. على مبنانا ماكو مشكلة، على مبنى سيد الخوئي ماكو مشكلة، أكو مشكلة لكنه نحلها بطريق آخر. فكرة صارت واضحة حسب النتيجة. طريق الشيخ الطوسي إلى الصفار صار طريق صحيح، على مبنانا هم طريق صحيح وهم ماكو مشكلة، على مبنى سيد الخوئي هم طريق صحيح، عفونا من بصائر الدرجات انحلت المشكلة. هذا هو. إذن من الناحية السندية لا توجد مشكلة. زين، سابقا في الدروس الماضية إذا أريد كل هذا الجهد نختزله على رأي السيد الخوئي، على رأي السيد الخوئي ما توجد أي مشكلة أخوان، لأنه في كتاب الفهرست، عفوا في كتاب المشيخة، إيش قال السيد الخوئي رحمه الله عندما نقل عن كتاب المشيخة؟ أن الطريق لا توجد فيه مشكلة إلا ماذا؟ إلا مشكلة ابن أبي جيد. وعلى رأي السيد الخوئي ابن أبي جيد شنو؟ لأنه من مشايخ النجاشي. إذن السيد الخوئي من البداية حل المشكلة، حلاها وين؟ كتاب المشيخة. بس إحنا حتى ندفع الاختلاف المبنائي ذهبنا إلى كتاب، ذهبنا إلى كتاب الفهرست. فكرة صارت واضحة؟ ما شيخنا واضح؟ زين، هذا كله بالنسبة للرواية الأولى. إذن الرواية الأولى تامة سندا لم تامة؟ تامة سندا. تعالوا معنا إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية اللي هي رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله وردت في كتاب الكافي في الجزء الأول صفحة 547 حديث 21. قال هناك محمد بن يعقوب الكليمي، محمد بن يحيى يعني العطار، عن محمد بن الحسين يعني بن أبي الخطاب، واثنينهم ثقات، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، بعد هذا في أعلى درجات الوثاقة، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن الإمام أبي الحسن عليه السلام الكاظم. هذا وين؟ في الكافي. في التهذيب، في الجزء الرابع صفحة 123 حديث 356 سعد بن أبي عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن. إذن هذا الطريق الثاني شبيه، كلهم ثقات زين إلا محمد بن علي بن أبي عبد الله. في كتاب الفقيه في الجزء الثاني صفحة 40 حديث 1644 قال الشيخ الصدوق سئل أبو الحسن موسى بن جعفر، وذكر لنا الرواية مرسلة هذا لأنه سئل، لو قال وما أدري شنو كان دخلنا بذاك البحث زين. عندما نأتي إلى الرواة في كلا الكتابين سواء التهذيب أو الكافي كلهم ثقات إلا أنه المشكلة في محمد بن علي بن أبي عبد الله. يوجد طبعا ها اللي بالفقيه يحتاج نوقف عنده لو ما يحتاج. سئل أبو الحسن ها لا هو يقول أبو الحسن شنو أكو طريق من الشيخ الصدوق إلى أبي الحسن ها للرواية مرسلة مرسلة أو الأصح نقول أنها مرفوعة مباشرة رفعها إلما للمعصوم عليه السلام زين. وسئله تقدم هذا الملف بصورة مفصلة أن الصدوق إذا قال قاله هنا إذن يقولها بدرس قاطع، وهو بمقدمة كتاب الفقيه إيش قال؟ هذا الكتاب ألفته اعتمادا على كتب مشهورة عليها المعول وإليها الملجأ، إذن هم كتاب مشهور أخذ من عنده وهم يقول قال. هسه هذا يولد عندنا شنو؟ يولد عندنا اطمئنان أنها لكن أنها قال سئله، لو قال قاله لا دخلنا بذاك البحث. إذن ما رواه في كتاب الفقيه لا يمكن الاعتماد عليه. إذن وين نرجع؟ نرجع إلى ما ذكره في كتاب الكافي وفي كتاب التهذيب. زين عندنا مشكلة فقط في محمد بن علي بن أبي عبد الله. المصنف يقول عندنا وجهان لإثبات وثاقته. الوجه الأول لإثبات وثاقته أنه الذي روى عنه من هو؟ البزنطي. لا البزنطي روى عنه. الذي روى عن محمد بن علي بن أبي عبد الله من هو؟ البزنطي. والبزنطي هو أحد المشايخ الثلاثة الذين إذا رووا عن راو فهم لا يروون إلا عن ثقة، وهذا المبنى الرجالي تكلمنا عنه بصورة مفصلة، وقد ذهب السيد الشهيد إلى أن هذا المبنى صحيح وأنه كل من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فنحكم عليه بالوثاق. السيد الخوئي كما ذكرنا سابقا لم يقبل بهذا الكلام من السيد الشهيد على بيان قد تقدم. فإذا تمسكت بهذا الوجه وكنت من أنصار السيد الشهيد فإذا الرواية تحكم عليها بأنها ماذا؟ زين. وإذا كنت من الذين يبنون على مبنى السيد الخوئي ها الرواية شو تكون؟ تكون ضعيفة، وهذا الوجه الأول لا ينفع في إثبات الوثاق. صح لا مو صحيح شيخ أنوار؟ إذا هذا الوجه الأول لإثبات وثاقة محمد بن علي بن أبي عبد الله صار شنو؟ صار مبنائي على مبنى السيد الخوئي ضعيف، على مبنى السيد الشيء صحيح. هذا يوصلنا القناعة لو لا بد أن نبحث عن وجه آخر. الوجه الثاني لإثبات وثاقة من؟ الوجه الثاني أنه وقع محمد بن علي بن أبي عبد الله في طريق هذا الطريق وقع فيه أحد أصحاب الإجماع، أحد أصحاب الإجماع وهو البزنطي. وعندنا قاعدة تصحيح ما يصح عنه، تصحيح ما يصح عنه، هذه كذلك قاعدة ماذا ذكرها الكشف، إنه عندنا 18 واحد تصحيح ما يصح عنهم. شنو المراد من القاعدة؟ أنه إذا بدأت بالسند من الشيخ الكليني بعد إلى أن وصلت إلى أحد الرواة الذين هو من أصحاب الإجماع، إذا وصلت إليه نحكم بصحة السند ما بعده، تصحيح ما يصح عنه، يعني ما بعده نحكم عليه بهذا على أن هذا السند ماذا يعتمد عليه. فهنا هذا كذلك وجه ثاني لإثبات وثاقة من؟ وثاقة محمد بن علي بن أبي عبد الله. فعلى هذا الوجه الثاني شو نقول؟ نقول إذن شو رأيكم بهذا الوجه الثاني؟ شلون؟ نقول هذا كذلك مبنى مبنائي، البعض يؤمن بهذا المبنى والبعض الآخر لا يؤمن بهذا المبنى، خلاص. إذن إذا بقينا نحن إذا السيد الخوي المشايخ الثلاثة لا يقبل، فمن باب الأولى هؤلاء بعد يقبل لما يقبل؟ شي يقول السيد الخوي وبعض أعلامنا يقولون هذا الاهتمام بأصحاب الإجماع 18-16 على اختلاف العدد، هذا باعتبار هذولا ينتهي إليهم الفقه الشيعي، يعني أغلب الفقه الشيعي ترى ينتهي إلى هؤلاء 18، فهؤلاء مزيد عناية من قبل الفقهاء والرجالين والأعلام، يعني مو مرة يعبرون أنه ثقة ومرة يعبرون ثقة يعني مزيد عنايته، فهذا لا تدل على أنه الثقة إذا روى عن راو إذن يدل على وثاقة الراوي المروي عنه، ما لا يقول بهذا الكلام. زين، فإذا إلى هنا الرواية الثانية بعد من الناحية السندية قبولها مسلم به لو مبنائي، واللي ثابت يا رواية فقط الرواية الأولى. إذن من ناحية السند إلى هنا أكو تكافؤ لو ما أكو تكافؤ؟ لا يوجد تكافؤ. نعم، أنت على مبناك إذا أنت كنت من أنصار السيد الشهيد تقول أكو تكافؤ سندي، من أنصار السيد الخوي تقول ما أكو تكافؤ سندي. فكرة صارت واضحة؟ إذن من ناحية التكافؤ السندي على بعض المباني ليس تاما، على بعض المباني يكون تاما، هذا يا تكافؤ التكافؤ السند. زين، الآن نأتي إلى البحث الدلالي. احنا مو قلنا ثلاث نقاط للتكافؤ، هسه سندا انتهينا، إذا انتهينا من البحث السندي وانتهينا إلى عدم التكافؤ بعد نغلق البحث لما نغلق؟ ينغلق البحث، ماكو تكافؤ سندي، واضح؟ فتكون الأرجحية إلمن لرواية العشرين، وذيك الرواية بعد ما إلها واضح. يقول المصنف، يقول إحنا هذا كتابنا هو كتاب تعليمي، نتنزل ونبني على مبنى السيد الشهيد، فإذا على مبنى السيد الشهيد ماذا يكون التكافؤ السندي؟ تام. إذا كان التكافؤ سندي، إذا وين ننتقل؟ إلى البحث الدلالي. زين، على مستوى البحث الدلالي يمكن حل التعارض لو ما يمكن حل التعارض؟ نحن نعلم وكما هو واضح في أذهانكم يا أخوان أنه إحنا عندنا خارطة التعارض، أولا نبحث التعارض غير المستقر اللي هو الجمع العرفي، بعد ذلك نذهب إلى التعارض المستقر. الآن ما بين الروايتين تعارض مستقر أو تعارض غير مستقر؟ يقول المصنف نقول الآن أن التعارض غير مستقر، بمعنى أنه يمكن الجمع الدلالي بينهما، الجمع الدلالي بينهما. كيف؟ يقول المصنف، يقول عندما نأتي إلى الرواية الأولى، وركزوا في قراءتها يا أخوان، الرواية الأولى إيش قال الإمام؟ ليس فيه شيء حتى يبلغ، شو راح أطفر، 20 دينار. ليس فيه شيء، صريحة لو مو صريحة؟
صريحة،
ليس نفي تام. زين، تعال للرواية الثانية، إذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس. إذا صراحتها مثل صراحة الأولى؟
لا.
ها ها أخوان ساعدوني، ليس مثل إذا، واضحة الثانية ظاهرة وليست نصا، الثانية ظاهرة وليست صريحة. وعندنا قاعدة في علم الأصول، إذا اجتمع نص مع ظاهر فنؤول الظاهر بما ينسجم مع ماذا؟ مع النص. الأولى بما النص؟ بالوجوب. الثانية ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، فنؤولها إلى الاستحباب، وتكون الرواية الأولى قرينة على، قرينة على أن المراد في الرواية الثانية الاستحباب للوجوب. صلي ظاهرة في الوجوب، لكن إذا جاءت قرينة نحمل صلي على شنو؟ على الاستحباب. الآن الرواية الثانية ظاهرة في الوجوب، لكن مع وجود القرينة الأولى نحمل الثانية على شنو؟ نحملها على الاستحباب، أو نعبر بتعبير آخر كما عبر بعض الأعلام. صبرا، يقول الثانية ظاهرة مطلقا بالنتيجة، مو صريحة، لا تقول ظاهرة في الوجوب، ظاهرة لفظها، ظاهر إما على هذا وإما على ذاك، يعني بالنتيجة ليست صريحة. هسه لا تقول ظاهرة بالوجوب، ظاهرة في الاستحباب، بالنتيجة ليس نصا، إذن الرواية الأولى تصلح قرينة لمن؟ لحمل هذه الظاهر على الاستحباب. تقول ليش؟ أقول لك، من الرواية الثانية بها دينار واحد، واضح؟ بها دينار واحد، الرواية الأولى بها شقد؟
20 دينار.
وما معقولة الأولى 20 دينار واجب والرواية الثانية دينار واحد واجب؟ فإذا برواية البزنطي الأولى نحمل الثانية على الاستحباب، فش تكون النتيجة؟ إذا عندك 20 دينار نصاب المعادن يجب عليك الخمس، وإذا ها طلع لك بمقدار دينار يستحب لك أن تخمس. فإذا جمعنا لو ما جمعنا؟ جمعنا ما بين الروايتين. إذا من هذه الناحية إلى هنا لا توجد مشكلة، إلى هنا شنو رأيكم بهذا الجمع الدلالي؟ شنو رأيكم بهذا الجمع الدلالي؟ أعيده على السريع، الأولى ظاهرة في الأولى صريحة في وجوب التخميس عندما يكون المعدن قد بلغ 20 دينارا، الرواية الثانية ظاهرة في وجوب التخميس إذا بلغ المعدن دينارا واحدا، فإذا هذه ظاهرة وتلك صريحة، بصراحة الأولى نؤول الظاهرة فنقول يستحف الدينار. فكرة صارت واضحة؟ شنو رأيكم بهذا الجمع الدلالي؟ ملف مهم هذا.
متبرع جمع تبرعي؟
لا، بحث جدا مهم، وتكلمنا عنه بصورة مفصلة. الجواب تحدثنا سابقا أن قواعد الجمع العرفي ما هو موضوعها؟ بعد كلش قربتها إلكم. أخوان فكل صارت قريبة زين. الآن شيخ أنور شنو معنى صار عندك 20 دينار قيمة المعادن؟ شنو معنى أن الخمس يكون واجبا عليك؟
نصاب
يعني شنو؟ أحسن وذا حكم وضعي إنه الفريق إنه الفقير أصبح شريكا لك. الشراكة والنصاب أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام وضعية عندنا بحث في علم الأصول أن قواعد الجمع العرفي تجري مطلقا لو تكون مختصة فقط في الأحكام التكليفية. إذن هنا نقول له يا صاحب الجمع الدلالي أنت جمعت ما بين الروايتين في أحكام وضعية، لأن هو أساساً الخمس شنو معناه؟ معناه شراكة ما بين طرفين، ما بين صاحب المال وما بين الفقير. فإذا أنت شو تريد تثبت؟ أنه إذا وجب الخمس يعني أصبح الفقير شريكاً، إذا لم يجب الخمس يعني لم يصبح الفقير. وقلنا أن السيد الخوئي إيش قال؟ ركزوا وياي، قال لا تجري قواعد الجمع العرفي فيما إذا كانت الأحكام وضعية. أضرب لنا مثال يا سيدنا الخوي، هذا كله إعادة، هذا كله أخذنا، بس هو باعتبار هذا مورد هنا. أخوان لو جمعنا عرفا بين روايتين ما بين الطهارة والنجاسة، إذن راح نقول تجب الطهارة وتستحب النجاسة، هذا عرفا مقبول؟ ها؟ مقبول لو ما مقبول؟ إذن الطهارة والنجاسة أحكام وضعية. السيد الخوئي رحمه الله يقول نتيجة الجمع الدلالي العرفي معناه راح تنتهي إلى وجوب الطهارة إلى استحباب النجاسة، هذا أو إلى وجوب الطهارة وإلى كراهة النجاسة. هذا شنو الموضوع؟ إن عرض على العرف يقبل به؟ لا يقبل به. إذن هنا هذا الجمع الدلالي لا يكون صحيحا. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ زين ردونا على السيد الخوئي، رد المصنف على السيد الخوئي، رد المصنف على السيد الخوئي هناك إيش قال المصنف؟ المصنف ناقش السيد الخوئي قال له يا سيدنا الخوئي لابد أن نفرق بين الأحكام الوضعية، ليس كل حكم وضعي لا يقبل الجمع الدلالي، بل بعض الأحكام الوضعية تقبل الجمع الدلالي. مثل من يقول مثل الطهارة، احنا مو نقول هذه الطهارة أشد من تلك الطهارة، ها؟ وهذه النجاسة مو أشد من تلك النجاسة. إذن ما كان مفهوما مشككا يقبل الجمع العرفي وإن كانت أحكام وضعية، أما ما كانت مفاهيم متواطئة لا تقبل الجمع العرفي. ولا قدرت أوضح البحث لو أعيد؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ زين خلي نقرأ هذا الكلام. بعدين عدة تتمة إن شاء الله ما أنساها. خلي أبينها حتى بعدين خاف ننساها بالتطبيق. شنو النتيجة صارت؟ ما قدرنا نجمع بالجمع الدلالي العرفي، شو تكون النتيجة؟ أي؟ فش أحسن فننتقل إلى من؟ التعارض المستقر. زين الكتاب الكريم ما تعرض، العامة مختلفين بقضية الخمس، احنا قلنا بالنسبة للخمس بينا. فوين نروح؟
للجهة.
وين نروح؟ خلونا ويا الكتاب، بعد تعارض تساقط. إذا تساقط المن نعود للأصول العملية. الأصول العملية شو تقول؟ البراءة عن الزائد. شنو معنى البراءة عن الزائد؟ يقول نتمسك بالقدر المتيقن وهو الدينار. فإذا الدينار يجب فيه الخمس فضلا إذا زاد، ها فضلا إذا زاد. فإذا هنا إذا انتقلنا للبراءة نتمسك برواية الدينار أو الخمس بالدينار، ما زاد بعد. فكرة صارت واضحة؟ زين، عفونا من الكتاب. احنا شنو دائما تعارض تساقط ونقدم المرجحات الكتاب والسنة، يعني موافقة الكتاب ومخالفة العامة، مباشرة تروح الأصول العملية. لاحظوا العمومات، العمومات الإطلاقات الفوقانية، الإطلاقات الفوقانية، خلوكم ويا يا أخوان. الإطلاقات الفوقانية ماذا تقتضي؟ الإطلاقات الفوقانية ها أنه دفع الخمس. دفع الخمس مو مما حث عليه الإطلاق القرآني. فإذا الإطلاقات والعمومات الفوقانية شو ترجح يعني؟ الدينار ولا العشرين؟ الدينار. بعد أنا إذا عندي إطلاق فوقاني بعد ما تصل المن النوبة إلى البراءة حتى تقول أجر البراءة عن الزائد. بس المصنف بعد زين، خلنا نقرأ هذا المقدار. يقول إلا أنها معارضة بروايته الأخرى، زين، وقد ترد بضعفها بجهالة الراوي لها، فإنه لم يوثق بل لم يرد اسمه في الروايات إلا هنا وفي مورد ثان. يعني هذا الراوي في التراث الشيعي لبس روايته، ويمكن دفع ذلك برواية البزنطي عنه الذي هو أحد الثلاثة. هذا شنو الوجه الأول لتوثيقه؟ بل من أصحاب الإجماع، بل من أصحاب الإجماع بناء على كفاية مثل ذلك، يعني تصحيح ما يصح. زين، إذن الروايتين تامات شنو؟ سندا إلى هنا، وبعد تمامية الروايتين سندا وتمامية المعارضة بينهما قد يجاب. إذن صارت معارضة، قد يجاب بحمل الثانية على الاستحباب والأولى على الوجوب. ليش قال قد يجاب؟ لا وبيناها. ليش قال قد؟ اي مو هذا احكام وضعيه يا اخوان. قد يجاب بحمل الثاني على الاستحباب والاولى على الوجوب، بس هذا جمع عرفي في احكام وضعيه وهذا مبنائي. كمل. فان تم مثل ذلك، شنو فان تم مثل ذلك؟ يعني جريان الجمع العرفي في الاحكام الوضعيه. كمل. فبها ونعمت، ولم يناقش فيه باختصاصه بالأحكام التكليفية أخذنا به، وإلا شنو وإلا؟ صبر. زين، هسه بعد شنو عندنا؟ روايتين تامات دلالة، تامات سندا. مو قلنا إلى هنا، مو قلت شيء راح نأخذه من العبارة هذا. زين، المصنف شو يقول؟ يقول يا تعالوا إلى فتاوى العلماء. فتاوى العلماء يقول ما وجدنا فقيها يفتي بوجوب الخمس في الديانة. هذا شنو معنى؟ ها ها شنو؟ ايه احسنت، شاذة. هاي الرواية لم يفتي بها احد، والهجران بعد تمامية السند كاسر المن لحجية السند. لحجية السند لا تقول، لا تقول يا بل إعراب غير الهجران. هذا كلام السيد الخوئي يقول، حتى يقول أنا ما أفرق بين الإعراب والهجران، لأن السيد الخوئي مبنى حجية خبر الواحد الثقة. إلا أنه يقول السيد الخوئي إذا كان هجران مطبق، هجران مطبق يكون كاسرا لحجية السند. وهنا الرواية شاذة، شنو معنى شذوذها؟ ها؟ لم يفتي أحد، شاذة يعني شاذة عن طريق جميع الفقهاء من ناحية الاستفتاء. فإذا الرواية الثانية لا يمكن الأخذ بها، ونعتمد على الرواية الأولى. الفتوى الثامنة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.